نكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، بل علينا أن نبتغي في كل حركاتنا وسكناتنا ومشاعرنا رضا الله، وبيده تبارك وتعالى الخير كله. نعم أعزائي المستمعين، في كلامه النوراني يعلمنا إمامنا الباقر سلام الله عليه إلى أن علينا أن نهتم بالدرجة الأولى بإصلاح نفوسنا، ونتعامل مع ما يقال فينا من هذا المنطلق، فلا نفرح ولا نسمح للعجب والغرور أن يستحوذا علينا إذا مدحنا الآخرون. فإذا كان هذا المدح لفضائل فينا، حمدنا الله عز وجل على توفيقه لنا للتحلي بها، وإذا كان المدح لفضائل ليست فينا وظن الآخرون تحلينا بها، حمدنا الله على ستره لنا واستغفرناه واجتهدنا في التحلي بها لنكون أحسن مما يظنه الآخرون بنا. أما إذا ذمنا الآخرون لعيوب ظنوا أنها فينا، فلا ينبغي أن نجزع لذلك، ولا ينبغي أن نسمح للقنوط والهم أن ينفذا إلى قلوبنا، بل نفكر بسكينة ووقار في الأمر. فإذا كانت تلك العيوب فينا حقا، استغفرنا الله وجعلنا ذلك الذم وسيلة رحمنا الله بها، لكي ننتبه لحالنا ونصلح نفوسنا، لأننا نبتغي رضا الله. وما يهمنا أعزائي المستمعين أولا هو اجتناب سخطه جل جلاله. أما إذا لم تكن تلك العيوب فينا، فلا نعبأ بذلك الذم، بل نفرح به لأنه صار وسيلة لحصولنا على ثواب دون تعب، إذ إن الله قد كتب على نفسه أن يثيب من ذمه الناس بما ليس فيه من العيوب. أحبتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مسك ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، استنارة ثانية بالحديث الشريف الذي تناولناه فيها، وهو كان من وصية الإمام الباقر للعبد الصالح جابر الجعفي قوله عليه السلام: يا جابر، إن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع، وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله جل وعز عند غضبك من الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس. وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن يتعب بدنك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الذنوب وزوال النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إن الدنيا تغر المؤمل لها والمخلد إليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها، وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم، لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة النورانية هذا يحذرنا الإمام عليه السلام من الاغترار بالدنيا وارتكاب الذنوب. فقوله عليه السلام: الدنيا تغر، أي تخدع، والمؤمل لها، أي الذي طال أمله فيها. وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. والمخلد إليها، أي المطمئن بها وتنفس، أي تظن وتبخل. ونافس فيها، أي بذل جهده في الحصول عليها. وتغلب من غلب عليها، أي تقهر من اشتمل عليها. والمراد أنها تكافئ الحريصين عليها بالحرمات منها. وفي غض نعمة، أي في سعة ورفاهية. وبذنوب اجترحوها، أي اكتسبوها. والنقم، أي العقوبة. وفزعوا، أي استغاثوا. ووله من قلوبهم، والوله اشتداد الحزن، يقال وله زيد، أي اشتد حزنه حتى ذهب عقله. ورد عليهم كل شارد، يقال شرد البعير، أي نفر واستعصى. والمراد ينبغي لمن واجهته المصائب وألمت به النكبات أن يتوجه إلى الله تعالى ويستغفر من ذنوبه ويغير سيئ أعماله، كما حصل لأمة يونس عليه السلام. ونبقى مستمعين الكرام مع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام الهادية إلى سبيل الرشاد، حيث يقول: وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولأن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء وما علي إلا الجهد، ولو أشاء أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. مستمعين الأفاضل، الفترة هي المدة التي تقع بين زمنين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. صدق الله العلي العظيم. قال الطبرسي: أي على انقطاع من الرسل ودروس من الدين والكتب. ومراد كلامه عليه السلام تشبيه حالهم وبعدهم عن الشريعة بالذين عاشوا في أدوار جاهلية، وبعد عن مناهج السماء. وملتم، أي زلتم وحدتم، وغير محمودين، أي استوجبتم الدم. ورد عليكم أمركم، أي ما كنتم عليه من دين وصلاح. وما علي إلا الجهد، أي السعي وبذل المجهود في تقويمكم. ولو أشاء أن أقول لقلت في ظلمي من تقدمني. مستمعين الأفاضل، كنتم مع برنامج استنارات من نهج البلاغة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذا كاليوم المشهود إذ ينسى حب المولود في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. إنها دعوة قرآنية ربانية للناس جميعا بأن يتخذوا الله سبحانه هو الهدف في مسيرتهم، وهو المثل الأعلى في حركتهم فيما تمثله العبادة من السير والحركة والعمل والسعي والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده واتخاذه المثل الأعلى للمسيرة. جاءت هذه الدعوة بعد أن عرضت السورة المباركة سورة البقرة المواقف المتنوعة تجاه الرسالة واتجاه المنهج الرباني المتمثل بالقرآن الكريم الذي يصنع الإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن والدولة المؤمنة على حد سواء. فنرى الموقف الأول من هذا المنهج الرباني كما قلنا في الحلقات السابقة يتمثل بالذين يحملونه ويسيرون على هديه في الحياة، وهؤلاء هم المتقون. أما الموقف الثاني هو الموقف الرافض لهذا المنهج من دون تفكر وتدبر، وأما الموقف الثالث فهو الموقف النفاقي الذي يظهر التمسك بهذا المنهج ولكنه يبطن الكفر به، بل والتآمر مع أعداء الإسلام على طمسه. بعد عرض هذه المواقف الثلاثة جاءت الدعوة إلى الناس جميعا بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا أنفسهم بهذا المنهج الرباني القرآني، ويسيروا على خط التوحيد الحقيقي، لأنه هو الخط السليم الذي يمثل الحقيقة بأروع صورها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا ذكرت الآية المباركة الله سبحانه وتعالى بوصفه ربا، اعبدوا ربكم، وقد أضافت الرب إلى الناس جميعا ربكم، يعني المؤمن وغير المؤمن، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ذلك لأن عدم اعتراف البعض بالربوبية لله سبحانه وتعالى لا يعني ذلك انتفاء هذه الحقيقة، بل هي حقيقة قائمة سواء اعترف بها الناس أم لم يعترفوا. تماما كالشمس، فالذين يعيشون في الظلام والكهوف وينكرون ضوء الشمس لا يمثل هذا النكران وعدم الاعتراف بهذه الحقيقة من نور الشمس وإشراقة الشمس شيئا. وهكذا فإن الجميع يكدحون نحو الله سبحانه وتعالى، وأن الجميع صائرون نحو رب الناس، وإن لم يجعلوا الله هدفهم في مسيرتهم. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهنا في الآية المباركة نجد كلمة الإنسان، يا أيها الإنسان، وهنا لا يعني الإنسان المؤمن فحسب، بل تعني الناس جميعا، جنس الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان المؤمن والكافر والمنافق يكدحون جميعا نحو الله سبحانه وتعالى، لأنهم سائرون باتجاه الله وإن اختلفت طبيعة السير. فهناك السير الواعي والمسيرة الواعية نحو الهدف الحقيقي، وهناك المسيرة الغافلة غير الواعية التي تتجه نحو هدف سرابي، نحو هدف غير حقيقي، ولكن الجميع يلتقون بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب ولا رب سواه، ومهما اتخذ الناس أربابا من دون الله فإنها أرباب زائفة، أرباب كاذبة، أرباب سرابية لا تملك ضرا ولا نفعا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ولهذا فإن القرآن الكريم يعبر عن أولئك الذين يسيرون نحو أرباب زائفة ويعملون من أجلها ويكافحون وينافحون في سبيلها، إنما هم يكدحون نحو سراب، يكدحون نحو أهداف وهمية وأهداف خيالية. قال تعالى: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والذي لم يخشع لله في الدنيا ولم يعترف بأنه الرب فإنه سيخشع حتما في الآخرة ويعلن اعترافه بربوبية الله هناك، ولكن ولا تحين مناص، وشتان بين الموقفين، حيث أن الموقف الأول إنما انطلق من موقع الاختيار والإرادة الحرة، أما الموقف الثاني وهو موقف الإيمان في الآخرة مع نكران الإيمان بالله في الدنيا، فإنه انطلق من موقع الإكراه والاضطرار، كما يقول المثل: مكره أخاك لا بطل. ولهذا يبدأ يقسم بقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. هذا القسم جاء متأخرا، جاء عندما تقطعت الأسباب وظهرت الأمور على حقيقتها في ذلك اليوم الرهيب الذي تظهر فيه ربوبية الله المطلقة بعد أن تتساقط الأرباب الزائفة. وهكذا يتضح قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا عبادة حقيقية إلا لله، لأنه لا رب حقيقي إلا الله سبحانه رب، لأنه الخالق فيما تمثله الربوبية التكوينية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني من خلال التشريع ومن خلال التكوين، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، ولا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتخذه ربا ولا بد أن نتخذه إلها. والعبادة هنا في قوله تعالى اعبدوا ربكم لا تعني الصلاة والسجود والركوع كما يتبادر إلى الكثيرين، وإنما هي العبادة بمعناها الأعم الذي يشمل العبودية والتسليم والانقياد والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، والتمسك بالمنهج الرباني التشريعي في الحياة، والطاعة لقراراته وتوجيهاته وإرشاداته، ورفض طاعة الطاغوت مهما كان نوع هذا الطاغوت، لأنه مهما ادعى هذا الطاغوت الربوبية فإنه يبقى عبدا في حقيقته لله شاء أم أبى. فهذا فرعون يصرخ: أنا ربكم الأعلى. هذا الطبل الفرعوني لا يختص، وهذه الدعوة الفرعونية لا تختص بفرعون موسى عليه السلام، وإنما هي دعوة لدعوة الطواغيت، إن لم يقولوها بلسان المقال فإنهم يقولونها بلسان الحال: أنا ربكم الأعلى. ولا يقصد هنا فرعون بهذه الربوبية أنه الخالق، وأنه بل يقصد بها أنه الرب المربي صاحب المنهج وواضع التشريع، ويجب على الناس جميعا أن يسيروا وفق ما يرسم من منهج ووفق ما يخطط من مخططات، وأن يطيعوا أوامره ويستجيب لما يأمر وينهى. ولهذا فإن العبادة لا تقتصر على السجود والركوع، بل هي تمثل كل مظاهر الاستجابة للإنسان وكل مظاهر الطاعة والحركة والانقياد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما علاقة العبادة بالتقوى؟ وكيف تكون العبادة موصلة إلى التقوى؟ هذا الترجي لعلكم تتقون يدل على أن العبادة لها هدف وأن العبادة لها غاية، ألا وهي التقوى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن اتخاذ الله سبحانه وتعالى مصدرا للتشريع ومصدرا للأوامر ومصدرا لرسم المنهج الرباني في الحياة يحقق التقوى فيما تمثله التقوى من الانضباط الداخلي والنفسي للإنسان والمجتمع، الانضباط في التفكير والانضباط في العواطف والانضباط في السلوك بعيدا عن الأخطاء والعثرات والزلات، لأن التقوى هي الحصن وهي من الوقاية والعصمة التي تعصم الإنسان العابد والمجتمع العابد من السير وفق الأهواء والسير وفق الشهوات، وتمنع الإنسان وتمنع المجتمع من الانحراف فيما تخلق فيه من العصمة والحفظ والوقاية والانضباط من خلال الوضوح ومن خلال الوعي. ولهذا عبر القرآن الكريم عن التقوى بأروع تعبير في قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، حيث الآية المباركة تشبه التقوى بأنها لباس، كما أن اللباس المادي يحفظ الإنسان ويقي الإنسان، كذلك هناك لباس معنوي، لباس نفسي، لباس روحي داخلي يعصم الإنسان من الخطأ، من التفكير الخطأ، من الشعور الخطأ، من الأحاسيس الخاطئة ومن المواقف الخاطئة. ولهذا كانت التقوى هي الهدف من العبادة والهدف من الطاعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا. برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يقدم لحضراتكم بعد لقائي بحضراتكم هذا. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج خاص في ذكرى شهادة سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عند 5:18 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك وبتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:45. بعد فترة الأذان وزيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ندعوكم أحبتي الأفاضل للاستماع والإنصات إلى تلاوة حزب واحد من القرآن الكريم. الموسوعة الإسلامية عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 6:28، وبعد ذلك برنامج معراج المؤمن. في ذكرى الرحيل يأتيكم عند 7:01، وبعد ذلك صفحات من التاريخ في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 7:15. معارج النور يأتيكم عند 7:48، أولى نشراتنا الإخبارية تقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في إذاعة طهران، وذلك على رأس الساعة 8 وعلى مدى ربع ساعة. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم وإصغائكم لمواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم، حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة، فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
إذاعة طهران تقدم
يا رسول الله.
هذه وديعتك الزهراء،
برنامج خاص بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد فجعت الأمة، بل فجعت العوالم يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن فاطمة الزهراء عليها السلام كان لها نصيب خاص من تلك الفجيعة،
فقد أصبحت بعد أبيها منهدة الركن، باكية العين، محترقة القلب، يخشى عليها ساعة بعد ساعة من الحزن والبكاء.
وكانت سلام الله عليها تجلس الحسن والحسين عليهما السلام بين يديها وتقول لهما:
أين أبوكما؟ أين أبوكما الذي كان يكرمكما مرة بعد أخرى؟ أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟
وسألت عليها السلام أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه عن قميص أبيها الذي غسله فيه، فلما رأته وشمته غشي عليها من البكاء فغيبه عنها.
وفي بعض الأيام سألت بلالا الحبشي أن يؤذن، وقد انقطع عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال الله أكبر ذكرت أباها وأيامه فلم تتمالك عن البكاء.
ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله سقطت لوجهها مغشيا عليها، فقطع بلال الأذان ولم يتمه،
وظلت عليها السلام حتى آخر عمرها الشريف حزينة باكية، حتى كان لها بيت خارج المدينة في البقيع بناه لها أمير المؤمنين عليه السلام وسماه بيت الأحزان.
تبكي فيه النهار مصطحبة إليه ولدها، حتى إذا أقبل الليل أرجعها أمير المؤمنين عليه السلام إلى المنزل.
وفي بعض الأيام رأت الزهراء عليها السلام أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها، فقال لها:
إنك قادمة علي عن قريب.
ورأت في المنام مرة أخرى كأن ملائكة كثيرة هبطوا من السماء صفوفا يقدمهم ملكان، فرفعوها إلى السماء، وإذا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار،
وخرجت من تلك القصور جوار يضحكن ويقولن:
مرحبا مرحبا بمن خلقت الجنة لها، وخلقنا من أجل أبيها.
ثم لم تزل الملائكة تصعد بها حتى أدخلوها دارا فيها قصور كثيرة،
وفي القصور بيوت لا تعد،
وفيها من السندس والاستبرق على الأسرة شيء كثير غير أواني الذهب والفضة، فيها ألوان الطعام، ورأت أنهارا أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك، فقالت:
لمن هذه الدار؟ وما هذه الأنهار؟ فقيل لها:
أما الدار فهي الفردوس الأعلى، ليس بعده جنة، وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب الله. وهذا نهر الكوثر الذي وعد الله أباك أن يعطيه إياه. فقالت:
أبي، أين أبي؟
فقالوا لها: الساعة يدخل عليك. فبينا هي كذلك إذ ظهر لها قصور أعلى من تلك القصور، وفرش أحسن مما رأت،
وإذا أبوها جالس على تلك الفرش ومعه جماعة، فأخذها وضمها إليه وقبل ما بين عينيها وقال لها:
يا بني، أما ترين ما أعد الله لك وما تقدمين عليه؟
ثم أراها قصورا مشرفات فيها ألوان الطرايف والحلي والحلل، وقال:
هذا مسكنك ومسكن زوجك وولديك ومن أحبك وأحبهما، فطيبي نفسا فإنك قادمة علي بعد أيام.
فانتبهت عليها السلام فرحة، وقصت رؤياها على أمير المؤمنين عليه السلام.
وما زالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها تقول في أيام مرضها:
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك استغثت فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة وألحقني بأبي محمد.
فإذا قال لها أمير المؤمنين عليه السلام: عافاك الله وأبقاك، تقول له:
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واقترب موعد الرحيل
وحانت ساعات الفراق الأليم.
تقول أم سلمة زوجة أبي رافع:
كنت أمرض فاطمة أيام شكتها، فأصبحت يوما كأمثل ما رأيتها في شكواها، فقالت لي: يا أمه، اسكبي لي غسلا. فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت لي: يا أمه، أعطني ثيابي الجدد. فلبستها وأمرتني أن أقدم فراشها وسط البيت، ففعلت، فنامت علي مستقبلة القبلة وقالت: يا أمه، إني مقبوضة الآن، فلا يكشفني أحد.
وقالت أسماء بنت عميس:
لما دخلت فاطمة البيت